بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
اختار المصنف رحمه الله في مثل الخروج من الدار المقصودة لمن دخلها بسوء اختيار، لم حصل في الفقر تخلصه عن الحرام والغصب الزائد في هذا الخروج، اختار فيه أنه ليس بمأمور به ولا من هي الآن، ولكن يجري عليه حكم المواصية فيستحق بفعله يعقوب. وبينا المدرك لهذه التعارض الثلاث، ليس بمن هي الآن، لأنه وإن كان قبل الدخول منهيا عن جميع أنحاء الغصب والتصرف في ملك الغير، دخولا كان أو مكثا أو خروجا، لكن بعد أن دخل واضطر إلى الخروج لانحصار التخلص فيه يمتنع خطابه بعد المال، لأنه يلغو في حقه، فإن مثله ممن لا بد له في نظر العقل من أن يخرج لا ينقدح في نفسه الداعي إلى ترك الخروج والغضب من النهي هو إيجاد هذا الداعي إلى الترك في نفس المكلف، فيصبح في حقه بلا فائدة. نعم، لما كان هذا الامتناع بسوء الاختيار لم ينافي أن يبقى ملاك التحريم على ما هو عليه من الفعالية والتأثير بالنسبة إلى ما سوى الخطاب، ولذلك يقع هذا الفعل منه مبغوضا لمولاه، ويكون حاله كحال الحرام الذي لم يضطر إليه أصلا من جميع الجهات إلا سقوط خطاب النهي، ولذلك كان يجري عليه حكم المعصية. وإذا كان يجري عليه حكم المعصية، لما ذكر من تأثير ملاك تحريمه وكونه مبغوضا بالفعل كسائر الغصب المحرم الذي لا اضطرار إليه، يمتنع أن يتصف بالوجوب، فإن ملاك الوجوب حسب الفرض إذا كان موجودا كما سلمه المصنف في المتن باعتباره مقدمة لواجب التخلص من الحرام، هذا الملاك يكون مغلوبا بالفعل لملاك التحريم، ويشكل ملاك التحريم مانعا عن تأثير مقتضى الوجوب فيه. إذن هذا الخروج لا يكون واجبا مأمورا به. من هنا نشأ إشكال حاصله أنه كيف يصح أن يفرض عدم اتصاف هذه المقدمة بالوجوب، بل اتصافها بالتحريم ولو بالمعنى الذي ذكرناه، التحريم الملاكي مثلا، المبغوضية الفعلية، وإن لم يكن خطاب ونائي فعلا، فتكون ممنوعا عنها شرعا، ومع ذلك يبقى الواجب النفسي ذو المقدمة وهو التخلص على وجوبه، فإن الممنوع شرعا كالممتنع عقلا أو عادة، في أنه كما أن هذين لا يقعان إما عقلا وإما عادة، الأول أيضا هو الممنوع شرعا يفترض وينبغي أن لا يقع، فإن المنع الشرعي وإن لم يسلب المكلف اختياره وقدرته على الإتيان بالممنوع عنه شرعا أو تركه، بخلاف مثل الامتناع العقلي أو حتى العادي، فإن في الأول لا يمكن أصلا تحقيقه، وفي الثاني بحسب العادة لا يمكن تحقيقه، يخرج عن قدرة المكلف عقلا أو عادة. أما الممنوع شرعا فليس كذلك، لكنه من حيث إن فعله موجب لاستحقاق العقاب الأخروي هو بنظر العقل مما لا ينبغي أبدا الإقدام عليه والوقوع فيه. من هنا كانت هذه المقولة الممنوع شرعا كالممتنع عقلا أو عادة، لا يمكن تحقيقه بعد، لا أنه لا يمكن بمعنى عدم القدرة عليه، بل بالمعنى الذي شرحت، لا ينبغي تحقيقه من حيث أنه يؤدي إلى الوقوع في العقاب. فإذا كان المقدمة ممنوعا عنها شرعا وينبغي بنظر العقل ألا تفعل ولا يؤتى بها، يصبح ذو المقدمة معجوزا عن بالعجز عن مقدمته المنحصرة بحسب الفرق. فينبغي حينئذ سقوط وجوبه، وهذا خلف، لأن المفروض وهو الصحيح بقاء التخلص على وجوبه نفسه. من هنا ينبغي أن يكشف بقاؤه على وجوبه النفسي الذي يعني كونه مقدورا، وإلا لم يتعلق به وجوب، أن يكشف عن وجوب مقدمته واتصاف الخروج بالوجوب، إذ لو لم تكن واجبة له وكانت تجري عليها حكم المعصية كما هو مختاره، وكان بالتالي ممنوعا عنها، لكان هو أيضا غير مقدور ولما اتصف بالوجوب. إذا لا يجتمع القول بوقاء المقدمة على وجوبه مع القول بكون مقدمته المنحصرة ممنوعا عنها وبحكم الحرام، بل إما أن يقال بكونها ممنوعا عنها مع الالتزام بسقوط ذي المقدمة عن الوجوب، وإما أن يقال ببقاء ذي المقدمة على وجوبه فيلتزم بكون المقدمة غير ممنوع عنها ولا يجعل عليها حكم المعصية فتكون قهرا حينئذ واجبة لأجل فيها. لكن الأول باطل أن يقال بسقوط وجوب المقدمة، لأن خلف الفرض التخلص عن الحرام ما زال على وجوبه، فيتعين الثاني وهو أن يقال ببقائه على وجوبه مع عدم كون مقدمته مما يجر عليها حكم المعصية، وإذا لم يكن يجر عليها حكم المعصية تكون واجبة قهرا لأجل المقدمة. هذا هو الإشكال، وأجاب عنه بجوابين: الأول أن ما ذكر من كون ممنوع شرعا هو كالممتنع عقلا أو عادة في أنه ينبغي لأجل المنع عنه سقوط وجوب ذي مقدمته. هذا إنما يتم في غير ما نحن فيه من مورد، وهو ما كان الاضطرار فيه حصل بسوء الاختيار، فأوقع المكلف نفسه في حالة الدوران بين المحذورين باختياره، هو دخل المقصود وأوقع نفسه في حالة من الدوران بين أن يترك الخروج يحفظ نفسه من الوقوع في حرمة نفس الخروج وعقابه، فيفوت على نفسه واجب التخلص من الحرام الزائد، وبين أن يفعل الخروج ليخلص نفسه من الحرام الزائد فيقع في مخالفة تحريم نفس الخروج وفي استحقاق العقاب عليه. هذان محذوران أحدهما أخف وأقل قبحا بالنسبة إلى الآخر، وهو أن يفعل الخروج فيرتكب المخالفة بمقداره ويخلص نفسه من غصب بقية العمر مقابل أن لا يفعله فيبقى في الغصب طول العمر. فعل الخروج أخف محذورا. في غير هذا المورد إذا لم يكن هو اضطر نفسه بسوء اختياره يمكن أن يكون كما قلت، أو يصح ما قلت من أنه إذا كانت المقدمة ممنوعا عنها شرعا ولو حكما، يعني كونها بحكم المحرمة يستحق على فعل العقاب، ينبغي أن يسقط وجوب ذيها. وأما في مثل هذا المورد مما كان الدوران بسوء الاختيار هو أوقع نفسه في هذه الحالة بسوء اختياره، فإنه لما دار أمره الآن بينما ذكرنا من المحذورين ولا مخلص له منهما جميعا، ولا بد أن يقع في أحدهما، إما أن يخرج فقد وقع في محذور التصرف الخروجي في مال الغير، وإما أن يبقى فقد وقع في محذور الغصب بقية العمر. في مثله يلزم العقل بأحدهما وهو ما كان أخف وأقل قبحا من هذين المحذورين، فيلزم العقل هنا في المثال بارتكاب الخروج الذي هو المقدمة للتخلص حسب الفرد، من باب الإرشاد إلى أن ارتكاب الخروج أقل القبيحين في الفرد المذكور. وإذا كان العقل يلزم بفعل هذه المقدمة لأنها أقل المحذورين، فلا مانع حينئذ من بقاء وجوب ذي المقدمة قائما، بقاء ذي المقدمة على وجوبه وعدم سقوطه، فلا يلزم ما ذكر بالإشكال من أنه إذا كانت المقدمة ممنوعا عنها شرعا ينبغي أن يسقط وجوب ذيها لأنه يصبح غير مقدور عليه، وهذا خلف، ليس بخلف، لم يلزم أن يسقط وجوبه ما دام العقل يلزم بفعل المقدمة فله إلى ذيها طريق من خلال فعلها الذي يلزم به العقل، ولو كان إلزامه بها من باب أن فعلها فعل أقل المحذورين وأخف الضررين أو القبيحين، فينفتح الباب إلى تحصيل في المقدمة ولا يكون مانع حينئذ من بقاء وجوبه. هذا أولا. وثانيا، لو سلمنا أنه عندما منع الشارع عن المقدمة، ومرة أخرى أذكر بأن المقصود أنه منع عنها لا بالتحريم الخطابي بل التحريم العقابي، إذا شئت ملاكي مبغوضية، الخطاب سقط. فسلمنا أنه عندما منع عن المقدمة وأجرى عليها حكم المعصية وهي مقدمة من حصر الواجب، سلمنا أن ذا المقدمة حينئذ يسقط وجوبه، لكن نقول سقوط وجوبه حينئذ إنما هو من جهة مانع عن الخطاب لا أكثر، من باب أن الشارع الذي منع عن المقدمة المنحصرة للشيء لا يستطيع بعد أن يخاطب المكلف بفعل ذلك الشيء. من قال إذا فعلت الخروج المفروض أنه مقدمة حصرية للتخلص عن الحرام عاقبتك، لا يستطيع بعد أن يقول ائتي بالتخلص المفروض توقفه على الخروج، لأن معنى ائتي بالتخلص ائتي بالخروج لأجله، ولا يجامع قوله إذا فعلت الخروج عاقبتك. إذا نسلم أنه عندما يمنع عن المقدمة يسقط وجوب ذيها، لكن في الفرض يعني في محل الكلام، لكن سقوطه من باب المانع عن الخطاب، لما ذكرنا من أن من قال إذا أتيت بهذه المقدمة عاقبتك لا يستطيع أن يقول للمكلف ائت بذي المقدمة الذي يساوي ائت بمقدمته، فيتنافى مع عقبتك على فعلها. هذا سقوط لمانع عن الخطاب لا غير، لكنه لا ينافي بقاء التخلص من الحرام في واقعه على ما هو عليه من الاشتمال على الملاك، ومن كونه محبوبا مطلوبا للمولى، لا بمعنى الطلب الخطابي، مطلوبا في أفق النفس، مرادا مرغوبا به، يعني مثل هذا يبقى على هذه الحال، وبالتالي يبقى لأجله التخلص لازم الإتيان. وبطبيعي إذا كان هو لازم الإتيان فمقدمته أيضا تكون لازمة الإتيان، لأنه متوقف عليها حصرا. هكذا في نظر العقل، ولا وجه لسقوطه عن هذا المعنى عقلا وإن لم يكن تعلق به الخطاب فعلا، وذلك لأنه حسب الفرض قد تنجز عليه سابقا حرمة القصب كله، الدخول والبقاء في المخصوب أيضا مضافا إلى الخروج، لكن نظري فعلا إلى البقاء قبل الدخول تنجز عليه حرمة جميع الغصب، ومنه البقاء في المخصوب بعد الدخول فيه. والآن هو دخل وهو أمام أمرين، إما أن يفعل التخلص بأن يكون خارج الدار ويفعل الخروج مقدمة لهذا التخلص، فيترك البقاء في الغصب الذي تنجز عليه حرمته، وإما أن لا يفعل التخلص ولا يفعل مقدمته فلا يخرج ولا يصير خارج الدار، فيبقى في البقاء في المقصود المفروض تنجز عليه حرمته. إذن هو إما أن يبقى في المقصود أو لا يبقى، وإذا بقي وقع في الحرام لأن البقاء محرم تنجزت حرمته من قبل، والبقاء يكون لترك التخلص وترك مقدمته وهي الخروج. إذا أراد أن ينجو من هذا فلا بد أن يفعل التخلص ويفعل لأجله مقدمته التي هي الخروج. من هنا قلنا إن الغرض والملاك في التخلص في الكون خارج الدار المعنون بعنوان التخلص، هذا الغرض هو غرض الخلاص من الحرام، لازال قائما ومؤثرا، وامتناع الخطاب بإيجابه على المكلف ممن منع عن مقدمته لا يؤثر في فعالية هذا الملاك، مانع خطابي لا أكثر، فيبقى بحكم العقل لازما، مع أنه يتوقف على التصرف الخروجي الذي قلنا أنه بحكم المعصية، لكن ارتكاب الخروج توصلا إلى التخلص مهما فيه من محذور الوقوع في حرمة هذا التصرف الغصبي أقل محذورا من ترك الخروج وترك التخلص الذي يؤدي إلى البقاء بقية العمر في الغصب، هذا البقاء المفروض تنجز حرمته عليه من أول الأمر. فيستقل العقل بلزوم التخلص وبلزوم مقدمته وهو الخروج لأجله، من باب أنه أقل المحذورين وأخف القبيحين. إذن الفرق بين الجوابين أنه في الجواب الأول قلنا الوجوب الشرعي للتخلص لم يسقط، أما في هذا الجواب فقلنا هناك الوجوب الشرعي لم يسقط. لماذا؟ لأن مقدمته لا زالت واجبة بحكم العقل، من باب أنها أقل المحذورين اللذين دار الأمر فعلا بينهما بسوء اختيار. إذا بقيت المقدمة على لابديتها عقلا لا مانع من أن يبقى ذو المقدمة على وجوبه الشرعي، لم يصر غير مقدور عليه، لم يعجز عن بالعجز عن مقدمته، فذو المقدمة باق على وجوبه الشرعي. في الجواب الثاني نقول سلمنا سقوط وجوبه شرعا، لكنه سقوط خطابي، وأما من حيث الملاك فالتخلص على حاله والغرض الذي فيه كما كان، ويستقل العقل بلزوم التخلص، وإن توقف على ارتكاب الخروج لأن فعل التخلص ولو بالخروج المحرم أقل محذورا من ترك التخلص والبقاء في الغصب طول العمر، فالباقي هنا هو لزوم المقدمة، وبالتالي لزوم مقدمته عقلا لا شرعا، وهذا كاف. نكتفي بإرشاد العقل إلى لزوم التخلص من باب أنه فعله ولو بارتكاب الحرام الخروج أقل محذورا من البقاء، نكتفي بهذا ولا نحتاج إلى أن نقول معه بكون التخلص والكون خارج الدار واجبا شرعا. إذن إما أن نقول لا يسقط وجوبه لأن المقدمة لا بد منها عقلا، أو نقول يسقط وجوبه لكن شرعا كخطاب مع بقاء ملاكه، فيبقى استقلال العقل به من باب أنه أقل المحذورين، وهذا كاف. وعلى كل حال لا نقول إن ذا المقدمة أصبح الآن بسبب المنع عن المقدمة وكونها بحكم الحرام أصبح غير مقدور عليه فينبغي أن يسقط، وهذا خلف، هذا لا يتم على التقديرين. ثم إنك عرفت أن من جملة الأقوال في الخروج الذي هو محل الكلام القول بأنه مأمور به مع جريان حكم المعصية عليه، ذكرنا على الامتناع ثلاثة أقوال: القول إنه مأمور به فقط، وهذا الذي يظهر من كلام الشيخ على ما في تقريرات بعض تلامذته الذي قال إن الخروج مثل شرب الخمر المنجي من الهلكة، لا يتصف بالحرمة في حال من الأحوال ولا يتصف إلا بالوجوب، وهذا عرفت الرد عليه. قول الآخر أنه حرام منهي عنه، القول أو القول الآخر أنه ليس بحرام بحكم المعصية لكن مع كوني مأمورا به، وهو هذا قول صاحب الفصول. قول الثالث أنه حرام لا بمعنى جريان حكم المعصية بل بمعنى تعلق النهي به فعلا، وجود الخطاب، القول الرابع على الامتناع هو مختار المصنف، والقول الخامس على الجواز وهو أنه مأمور به ومنهي عنه، يجتمع فيه الحكمان. هذا يأتي لاحقا. فعلا أجبنا عن قول من الأقوال الثلاثة غير قول المصنف على الامتناع، وهو أن يقال إن الخروج مأمور به فقط. القول الآخر الذي نريد أن نبين الجواب عليه هو القول بكونه مأمورا به وواجبا مع جريان حكم المعصية عليه واستحقاق العقاب بفعله الذي هو صاحب الفصول. هذا القول يشترك مع قول المصنف في دعوى أن فعل الخروج يجب استحقاق العقاب وأنه بحكم المعصية، لذلك يكون رد المصنف عليه مرتبطا بهذه الجهة، وإنما يفترق عن مختاره في دعوى أن الخروج مأمور به وواجب، فإن المصنف ينفي ذلك وقد بينا هذه الدعوة. من هنا كل النقاش مع هذا القول هو في هذه الجهة، في دعوى أن الخروج مأمور به. مما بينا وقدمنا اتضح بطلان هذه الدعوة، وأن الخروج لا يمكن أن يكون مأمورا به. وذلك لأن كون الاضطرار إليه بسوء الاختيار كما بيناه في أول درسنا اليوم تذكيرا بما كان تقدم، كون هذا الاضطرار بسوء الاختيار يجعل هذا الفعل يصدر على المكلف مبغوضا عليه من قبل مولاه، لأن الوقوع في الاضطرار إليه بسوء الاختيار لا ينافي الاختيار عقابا وإن نفى خطابا وسقط الخطاب، لكن ملاكه يبقى على ما هو عليه من التأثير، ويكون مبغوضا بالفعل تماما كالمحرم الذي لم يضطر إليه، مثل الدخول، فعل الدخول حرام غير مضطر إليه يقع مبغوضا، هذا كذلك المبغوضية، مع فرق أن الدخول منهي عنه بالفعل لكن هذا الخروج سقط خطابه بسبب الاضطرار. إذا كان يقع مبغوضا عليه كما ذكرنا فمبغوضيته تمنع عن تأثير ملاك الوجوب الذي فيه، وبالتالي عن اتصافه بكونه واجبا مأمورا به. هذا المقدار من رد هذه الدعوة قد ظهر مما تقدم، وزاد المصنف هنا إشكالا آخر، وهو أنه لو قيل بكون الخروج كما قال صاحب الفصول مع كونه بحكم المعصية بحكم المحرم، لو قيل بكونه مأمورا به للازم أن يجتمع فيه الأمر بذاته والوجوب بذاته والنهي والتحريم بحكمه، بعنوان واحد، إذ ليس لهذا الخروج إلا عنوان واحد. سابقا عندما استعرضنا الأقوال في أول الشروح في هذا التنبيه وذكرنا أن على الامتناع ثلاثة أقوال: التحريم فقط والوجوب فقط، والوجوب مع كونه بحكم المحرم الذي هو هذا قول صاحب الفصول. قلنا لم يجتمع على هذه الأقوال الثلاثة الحكمان، أما الأول والثاني فواضح، إما مأمور به فقط وإما منهي عنه فقط. وأما الثالث الذي بين أيدينا فقلنا اجتمع فيه أحد الحكمين مع حكم الآخر، أحد الحكمين والوجوب مع حكم التحريم كونه بحكم المحرم لا نفس التحريم، فلم يجتمع الحكمان أيضا. هذا بيناه ابتداء لتبرير جعل هذا القول من الأقوال المبنية على الامتناع. لكن هناك أيضا الفتنة النظر إلى أنه يمكن أن يقال إنه وإن لم يجتمع نفس الحكمين لكن اجتمع أحد الحكمين مع حكم الآخر، اجتمع الوجوب نفسه مع حكم التحريم وإيجاب الفعل استحقاق العقاب، وهذان أيضا لا يجتمعان تماما كما لا يجتمع الحكمان ذاتهما، كما لا يجتمع على الامتناع الوجوب مع التحريم، كذلك لا يجتمع على الامتناع الوجوب مع حكم التحريم. إذ على هذا يكون المعنى أن هذا الشيء الواحد على الامتناع يكون هذا الشيء واحد، إذ على الامتناع وقد بينا مرارا أن البحث في هذه المسألة صغروي، نكون قد فرغنا عن كون المورد المتعنون بالعنوانين تعدد عنوانه لا يجدي في تعدده ولا يغير من وحدته. تقول هذا الواحد لا يكون مجمعا لحكمين متضادين الوجوب والتحريم، فنقول كما لا يجتمع فيه ذات الحكمين لا يجتمع فيه أحد الحكمين مع حكم الآخر، كما لا يكون واجبا محرما بالفعل لا يكون أيضا واجبا وبحكم المحرم، لأنه على الثاني معناه من حيث أنه واجب أنه محبوب بالفعل ومرغوب الإتيان به، وأيضا في نفس الوقت هو مبغوض ومرغوب عدم الإتيان به، وهذا معنيان متنافيان كتنافي الحكمين فيما بينهما تماما. وهذا الذي يريد المصنف الإشكال هنا على هذا القول، مع زيادة يريد أن يقول له على الامتناع حتى لو كان هذا الخروج له عنوانان فإن الواحد ذا العنوانين واحد ذاتا وحقيقة عقلا ودقة، وكما لا يجتمع فيه الحكمان لا يجتمع فيه أحدهما مع حكم الآخر، مثل ما تقول من كوني مأمورا به مع كوني بحكم الحرام. هذا لو سلم أنه متعنون بعنوانين فكيف والخروج ليس له إلا عنوان واحد ولا يتعنون بعنوانين، فاجتماع الحكمين فيه أو ما هو بحكم اجتماع الحكمين، وهو اجتماع أحد الحكمين مع حكم الآخر، هذا مما لا يرضاه الجوازي فضلا عن الامتناع، لأن الجوازي يقول بالجواز في مكان بعنوانين لا في مكان بعنوان واحد. يبقى بيان أنه كيف ليس لهذا الخروج إلا عنوان واحد وليس له عنوانان. واحد يمكن أن يقول مثلا هذا هو من جهة غصب وبهذا العنوان حرام أو بحكم الحرام، ومن جهة به التخلص عن الحرام وبهذا العنوان هو واجب. فالوجوب التحريم أو حكم التحريم بعنوانين لا بعنوان واحد. نقول هذا يأتي إن شاء الله توضيح بطلانه، وأن العنوان واحد عند التعرض لرد القول المبني على جواز الاجتماع، وهو أنه مأمور به ومنهي عنه، واجب وحرام. فإن الجواز يزعم أن هذا مما يتعنون بعنوانين، وبما أنه قائل في مسألة الاجتماع بالجواز في الواحد ذي العنوانين فيقول في هذا بالجواز، فيكون مأمورا به منهيا عنه. هناك سنقول هذا ليس له إلا عنوان واحد ولا يجوز فيه الاجتماع حتى على رأي الجوازي فضلا عن رأي الامتناع. إذن الذي قلناه إلى هنا في رد كلام صاحب الفصول وقوله بكون الخروج مأمورا به مع جريان حكم المعصية عليه أمران: أولا أنه لا يمكن أن يتصف بالوجوب والأمر لأنه مبغوض وملاك تحريمه مؤثر وهو مانع عن تأثير مقتضى الوجوب فيه، وهذا تقدم. وثانيا وهو أن اجتماع الأمر مع حكم النهي في واحد ممتنع كاجتماع الأمر مع نفس النهي فيما كان بعنوانين فضلا عما كان بعنوان واحد الذي لا يقول بالاجتماع فيه حتى الجوازي، والخروج من هذا القبيل عنوانه واحد لا يجتمعان فيه على رأيي طرفي النزاع في مسألة الاجتماع على الجواز وعلى الامتناع، وهذا سنبينه فيما يأتي. لصاحب الفصول محاولتان لدفع التنافي، كلامنا آخر الأمر مبني على تنافي أن يكون مأمورا به مع كونه بحكم المعصية، إذا كان بحكم المعصية لا يمكن أن يكون مأمورا به، هذا يمنع عن ذلك وينفيه وينافيه، لذاك الوجه الذي تقدم وأن مبغوضيته تمنع عن الاتصال بالوجوب، أو لهذا الوجه الأخير وهو أنه بعنوان واحد فلا يجوز فيه الاجتماع فيقدم أحدهما والمفروض أنه مبغوض فيكون بحكم المعصية، إذن فلا يكون مأمورا به. هذا عبارة أخرى عن التنافي بينهما وعدم الاجتماع. صاحب الفضول له محاولتان لدفع التنافي، الأولى حاصلها أن الحكمين مختلفان بالزمان، لأن زمان التحريم من قبل الدخول قبل أن يدخل خوطت بالنهي عن الغصب كله حتى الخروج، كل حركة في المقصود، كل تصرف هو حرام، حتى الحركة الخروجية منه. سنعم بعد الدخول سقطت هذه الحرمة خطابا، لكن بقيت فيما عدا ذلك. فأصل هذه الحرمة أو حكم الحرمة هذا من قبل الدخول كان قبل الدخول حرام يستحق العقاب عليه مع خطاب فعلي، لا زال بعد الدخول كذلك إلا في مسألة الخطاب الفعلي. زمان هذا التحريم أو حكم التحريم من قبل الدخول، وأما زمان الوجوب فبعد الدخول وتوسط الدار وحصول الاضطرار إلى التخلص عن الحرام الزائد. واختلف الزمانان، إذا اختلف الزمانان ارتفع التنافي. نقول في الجواب هذا الاختلاف في زمان التكليفين لا ينفع في رفع التنافي بعدما كان زمان المكلف به واحدا. المكلف به يعني فعلا وتركا، المأمور به والمنهي عنه. المأمور به الخروج، المنهي عن أي الذي هو بحكم الحرام الخروج. الخروج فعل واحد، هو الحركة من وسط الدار بعد توسطها باتجاه الباب باتجاه المخرج، هذا زمانه واحد وهو ما بعد الدخول. هذا الفعل الواحد في الزمان واحد هو متعلق الأمر وهو مأمور به، وهو نفسه متعلق الناهي وبحكم الحرام ويستحق على فعل العقاب. فإذا كان زمان المأمور به والمنهي عنه واحدا، مرجع ذلك إلى أن هذا الفعل الواحد في زمان واحد مطلوب إيجاده مأمور به ومطلوب تركه يستحق العقاب على فعله. وفي هذا من تنافي ما لا يخفى، حتى لو فرضنا أن زمان حدوث الوجوب كان بعد الدخول وزمان حدوث التحريم وطلب الترك كان قبل الدخول، هذا لا يغير من كون هذا الشيء الواحد زمانا مطلوبا فعله ومطلوبا تركه، وهذا أمر لا يمكن القبول به، هذا تنافي. إذن اختلاف زمان التكليف لا ينفع في رفع التنافي بعدما فرض من اتحاد زمان المكلف به، وإنما الذي ينفع في رفع التنافي هو أن يكون المكلف به مختلفا زمانا، بأن يكون المطلوب الفعل في زمان والترك في زمان آخر فيرتفع التنافي، حتى لو كان طلب الفعل وطلب الترك جميعا صدر في زمان واحد. مثلا إذا قال المولى لعبده في الساعة التاسعة كل عند الساعة العاشرة، وقال له في التاسعة والنصف بعد نصف ساعة لا تأكل عند الساعة العاشرة، واختلف زمان التكليفين الأمر والنهي، لكن المطلوب فعله أو تركه في التكليفين وهو الأكل شيء واحد، الأكل في الساعة العاشرة. اختلاف زمان التكليفين لا يرفع التنافي، الآن هذا في الساعة العاشرة في زمان واحد، هذا الفعل الواحد مطلوب إيجاده ومطلوب تركه، هذا تنافي. الذي يرفع التنافي العكس، وهو أن يقول المولى لعبدي كل في الساعة التاسعة ولا تأكل في الساعة العاشرة. يطلب الأكل منه في التاسعة، في التاسعة ظرف للأكل لا للطلب. الأكل في التاسعة مطلوب وترك الأكل في العاشرة مطلوب. قلتنا في أكله في التاسعة وأتركه في العاشرة، حتى لو صدر هذان كلاما هذان الطلبان في زمان واحد وخطاب واحد. في خطاب واحد قال له الآن في الساعة الثامنة مثلا، قال له كل عند التاسعة ولا تأكل عند العاشرة. اختلاف زمان المتعلقين هو الذي يرفع التنافي، لا اختلاف زمان المتعلقين أي الحكمين. فهذه المحاولة ليست تنفع. هناك محاولة أخرى لصاحب الفصول لرفع التنافي بين الأمر وحكم النهي، حاصلها أن النهي الذي توجه إليه قبل الدخول مطلق لم يتقيد بشيء. قبل الدخول يقال لا تغسل مثلا، لا تغسل يعني ومنه لا تخرج، لا تتصرف تصرف الخروجي، لا تخرج من الغاسل، هذا مطلق لم يتقيد بشيء. بخلاف الأمر فإنه مقيد بحصول الدخول وحصول الاضطرار. إذا دخلت المغصوب فاضطررت بسبب ذلك إلى الخروج منه لتتخلص من الحرام فاخرج، فالأمر بالخروج مقيد بالدخول والاضطرار. أما النهي عن الخروج فمطلق لا تقصد دخولا بقاء خروجا، لم يقيد بشيء. بطبيعة الحال عندما يلحظ قيد إذا دخلت في الأمر سيكون ثبوت الأمر متأخرا زمانا بعد الدخول، والدخول لاحق على ما قبل الدخول زمانا. لكن فيرجع يعني في الجملة يرجع هذا إلى المحاولة الأولى، لكن في المحاولة الأولى الملحوظ نفس الاختلاف في الزمان، هنا لا، الملحوظ الاختلاف في الإطلاق والتقييد، وهو وإن كان تقييده يستلزم الاختلاف في الزمان عن صورة إطلاقه، أو المقيد من يختلف الزمان عن المطلق من، لكن لا نظر إلى الاختلاف في الزمان، النظر إلى الاختلاف في الإطلاق والتقييد. على كل هذه المحاولة أيضا التي ترجع إلى أنه قبل الدخول ثبت التحريم لإطلاقه، ولا يثبت الوجوب بسبب تقيده إلا بعد الدخول فاختلفا، هذه المحاولة يجاب عنها أيضا بأنها لا تنفع، لأن غاية ما هناك أن النهي والتحريم يعني حكم التحريم يثبت أولا لإطلاقه وعدم تعليقه على شيء، عدم تقيده بشيء. طبعا يثبت قبل الدخول نفس التحريم، لكن يثبت فيبقى منه ويستمر منه إلى ما بعد الدخول حكم التحريم، هذا لا تغفل عنه. المهم مبدأ هذا المعنى حكم التحريم هو استحقاق العقاب، مبدأه من قبل الدخول بسبب الإطلاق وعدم التقيد بشيء، فيثبت هناك وحدة نعم، ولا يكون معه وجوب ولا يجتمعان، ولا يجتمع المتنافيان، لكن بعد الدخول وحدوث الاضطرار يتحقق قيد الأمر، إذا دخلت واضطررت فاخرج، فيصبح الأمر فعليا ويتصف حينئذ بالوجود. والحال أنه حينئذ محرم أو بحكم المحرم، فاجتمعا هنا وتنافيا هنا. وهذا من المصنف نظير الجواب على محاولة تصحيح الترتب بالإطلاق والتقييد، حيث قالوا الأمر بالأهم كإزالة النجاسة مطلق، وأما الأمر بالمهم وهو الصلاة فمقيد، إذا عصيت أمر الأهم أو إذا بنيت على عصيان أمر الأهم فصلي. اختلفا بإطلاق التقييد، فيثبت أمر الإزالة أولا وحده، بعد ذلك يثبت أمر الصلاة. كان الجواب نعم، يثبت أمر الإزالة أولا وحده، لكن عندما يتحقق شرط فعلية أمر الصلاة وهو العصيان أو البناء على العصيان، لا يكون أمر الإزالة قد سقط، فيجتمعان في المرتبة الثانية. في المرتبة الأولى يكون أمر الإزالة وحده، في المرتبة الثانية يكون كل منهما فيجتمع. هنا كذلك، قبل الدخول يكون النهي وحده، بعد الدخول يكون الأمر والنهي جميعا، فاجتمعا هنا وتنافيا هنا وإن لم يتنافيا قبل الدخول. فهذه المحاولة أيضا لا تنفع، يبقى كما قلت بيان أن هذا الخروج له عنوان واحد، فلا يجتمع فيه هذان الحكمان أو هذا الحكم مع حكم الآخر، حتى على القول بالجواز فضلا عن القول بالامتناع. هذا بيانه مع رد، مع بيان رد القول الثالث وهو كونه منهيا عنه. فإن قلت كيف يقع مثل الخروج والشرب ممنوعا عنه شرعا ومعاقبا عليه عقلا مع بقاء ما يتوقف على هذا الخروج والشرب، بقائه على وجوبه، ما يتوقف على الخروج تخلص عن الحرام كان خارج الدار، ما يتوقف على الشرب مثلا نجاة من الهلكة انقاذ النفس، هذا يبقى على وجوبه. كيف يقع مثل الخروج ممنوعا شرعا ومعاقب عليه مع بقاء ما يتوقف عليه، دي المقدمة، على وجوبه وسقوط الوجوب مع امتناع المقدمة المنحصرة ولو كان بسوء الاختيار، يعني ومع سقوط الوجوب مع امتناع مقدم حصرة ولو كان بسوء الاختيار، يعني والحال كيف يبقى، كيف يقع ممنوعا عنه ومعاقبا عليه مع أمرين، الأول بقاء ما يتوقف عليه على وجوبه، الثاني سقوط الوجوب إذا امتنعت المقدمة المحصرة. يعني يقع الأول مثل الخروج ممنوعا عنه ومعاقبا عليه مع أمرين لا يجتمعان، الأول أن ذا المقدمة المتوقف على الخروج باق على وجوبه، الثاني أن الوجوب لذا المقدمة يسقط إذا امتنعت مقدمته المحصرة، فذن لا يجتمعان. إما أن تقول سقط لأنه امتنعت مقدمته المحصرة، أو تقول باق على وجوبه فينبغي أن تكون المقدمة واجبة ولا تكون محرمة وتقع معاقبة عليها. لو قال هكذا: كيف يقع مثل الخروج والشرب ممنوعا عنه شرعا ومعاقبا عليه عقلا مع بقاء ما يتوقف عليه على وجوبه، والحال هي سقوط الوجوب مع امتناع المقدمة المنحصرة ولو كان هذا الامتناع بسوء الاختيار، واضح؟ والعقل قد استقل بأن الممنوع شرعا كالممتنع عادة أو عقلا. طبعا عندي في نسخة أخرى عند وسقوط ووضوح سقوط الوجوب، على هذه النسخة أوضح أوضح، وبدل قولنا والحال أنه كذا يكون عبارة والعقل، يعني والحال أن العقل قد استقل بأن الممنوع شرع كالممتنع عادة أو عقلا، فكما يسقط مع الممنوع أو الممتنع عقلا أو عادة ما يقف عليه ويصبح غير مقدور عليه، أيضا هنا يسقط ما يقف على الممنوع شرعا ويصبح بمنزلة غير المقدور عليه، لأنه وإن كان مقدور عليه لكن ممنوع عن فعله. قلت أولا: إنما كان الممنوع يعني شرعا كالممتنع أي عقلا أو عادة، هذا إذا لم يحكم العقل بلزوم هذا الممنوع إرشادا إلى ما هو أقل المحذورين، يعني لم يكن كما في محل الكلام وقع الاضطرار إليه بسوء الاختيار وأصبح في حالة من الدوران إلى أحدهما، الدوران بين أحدهما، وقد عرفت لزومه بحكم العقل، العقل يحكم به، فإنه مع لزوم الإتيان بالمقدمة، بل وقد عرفت لزومه بحكم العقل يعني من باب الإرشاد إلى أقل المحذورين. قوله فإنه مع لزوم الإتيان تعليل لما ذكره أولا: إنما كان الممنوع كالممتنع إذا لم يحكم العقل بلزومه، فإنه إذا لا يكون الممنوع كالممتنع إذا حكم العقل بلزومه. لماذا؟ فإن مع لزوم الإتيان بالمقدمة عقلان لا بأس في بقاء ذي المقدمة على وجوبه ولا يسقط ولا يكون كالممتنع عقلا في سقوطه، فإن حينئذ ليس من التكليف بالممتنع كما إذا كانت المقدمة ممتنعة عقلا أو عادة، ليس كذلك. وثانيا إذا في هذا الجواب يقول: وجوبه شرعا باطل، وجوب ذي المقدمة، لو سلم سقوط وجوب ذي المقدمة شرعا فالساقط إنما هو الخطاب فعلا بالبعث والإيجاب لا لزوم إتيان ذي المقدمة عقلا. لماذا يلزم عقلا؟ لماذا سقط شرعا؟ سقط شرعا لأنه منع عن مقدمته، لا يستطيع أن يقول لا إذا فعلت الخروج أعاقبك، وفي نفس الوقت يقول تخلص من الحرام كن خارج الدار يعني بالخروج، هذان يتنافيان فيسكت بعد قولي إذا خرجت أعاقبك، يسكت عن قول تخلص، لكن مع ذلك يلزم التخلص عقلا. لماذا؟ خروجا عن عهدة ما تنجز عليه سابقا من حرمة الغصب بكل أشكاله، ومنه البقاء، إذا لم تخرج لم تكن خارج الدار لم تتخلص، تبقى كل العمر في الحرام، ضرورة أنه لو لم يأتي بالتخلص بواسطة الإتيان بالخروج لوقع في المحذور الأشد وفي نقض الغرض الأهم. ما هو الغرض الأهم؟ الخلاص من الغصب الزائد، تقع في هذا في خلاف هذا، حيث إنه الآن هذا التخلص كما كان عليه من الملاك والمحبوبية بلا حدوث قصور أو طرو فطور فيه أصلا، وإنما كان سقوط الخطاب لأجل المانع عن نفس الخطاب ملاك كما هو، وإلزام العقل به لذلك يعني لأجل الخروج عن عهدة ما تنجز عليه سابقا وللفرار عن المحذور الأشد وعن نقد الغرض الأهم، إلزام العقل به لذلك إرشادا كافٍ لا حاجة معه إلى بقاء الخطاب بالبعث إلى التخلص والإجاب له فعلا، فليسقط وجوبه شرعا. فتدبر جيدا والحمد لله رب العالمين.